بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ومشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. المولى جل وعلا جعل الحياة سلسلة من الابتلاءات. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبنقف قدام الأزمات والصدمات كمفترق طرق الإنسان بعدها كتير ما بيكونش زي قبلها. فلذلك حابين نلقي الضوء حوالين قضية الصدمات والأزمات، وإزاي بنتعامل معاها وإيه أثرها وخطورتنا، وإزاي ممكن ندعم نفسنا أو ندعم غيرنا في هذه القضية. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور محمد حسين، استشاري الطب النفسي، لمناقشة هذه القضية. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك أستاذ أحمد.
دكتور، قضية الصدمات بتشغلنا حقيقي، وبتحدث يعني في بعض الأحيان للناس. هل تأثير الصدمة يساوي مرض نفسي؟ هل التعرض للصدمة حتمي هيؤدي لأمراض؟
طالما إحنا موجودين في الأرض فمعرضين كبني آدمين إن هو يحصل لنا صدمة بأي شكل من الأشكال. وفي فرضية عند ناس كتيرة، طالما فلان اتعرض لصدمة ده معناها إن هو حتمي هيبقى في إيذاء نفسي طويل المدى ومش هيزول. كل الدراسات بتقول إن حدوث الصدمة بأقل بكثير من توقعات الآخرين. الشعوب اللي في حروب، التعرض لضغوط، التوترات، الحمد لله بيبقى إن عدد قليل هو اللي بيتأثر بيها، ويبقى إن العدد الأكبر ربنا بيعافيه ويقدر يتجاوز، لولا ان هو لو استسلم للفكره. يعني في ناس بتستسلم لفكره طالما اتعرض يبقى خلاص هيحصل له ما نسميه انهيار عصبي، والانهيار العصبي ده خلاص هو الشخص ده لن تقوم له قائمه بعدها. لكن الحقيقه ان قدرات الانسان في الغالب تقدر تواجه وتقاوم وتتعامل مع كثير من الصدمات اللي بيتعرض لها.
بعض الناس بينزل لفظ الصدمة حوالين كل الابتلاءات، فمثلا لو حصل ابن مرض، لو زوج سافر، فهل الصدمة بنقصد بيها كل تقلبات الحياة؟
لا طبعا، هي في صدمة وفي مشاكل. الصدمات ساعات بتلخص في ان هي الحاجات اللي بتعرض حياة الشخص او الغاليين عليه او ذويه او تعرضه لصدمة نفسية كبيرة او خطر نفسي كبير. لكن المنغصات اليومية دي صعب نعرفها بالتعريف دي. بعض الناس كمان بتقصرها على الامور اللي ليها علاقة بالحياة والموت، حتى ساعات بتتعامل مع الامور الشبه عاطفية. طالما الدنيا ما وصلتش لدرجة حياة وموت، ساعات بعض المدارس العلاجية بتطلعها من تعريف الصدمة.
احيانا بنتصدم لما بنقرا بعض مقاييس الصدمات، ونجد ان هو اعتبر جزء من الاحداث الساره ظاهرا، اعتبرها تسبب ضغط، تسبب جزء من الكرب النفسي. احيانا واحد اترقى، سافر بلد، طلع عمره، تزوج، فاحيانا يعني الاحداث الساره ليها احيانا ضغطها على الانسان.
كتير بيتعاملوا مع الأحداث الهامة أو التوتر أو الضغوط على إن هي فقط الأحداث الغير سارة، زي فقد حبيب، زي فصل من شغل، زي أزمة مادية. وطلع إن مقصود بكلمة ضغوط إن الحدث هام، فالهام ده ممكن يكون اترقى في شغله وبقى في منصب مرموق، أو انتقل
ورث مثلا مال
ورث
كتير.
مبلغ مالي كبير، بقى فجأة في وضع مالي، نقل لبلد أحسن، نقل شقة أكبر، راح منطقة أحسن. الخطوة طالما هامة فتساوي ضغط، ومش وضغط قدرات الإنسان في الغالب قد وقدود. لكن إن إحنا نلخص إن ضغط في إنه حاجة وحشة، الحقيقة ده مش تعريف دقيق. وإحساس الضغط للإنسان في اللحظات دي بيعلي من كفاءته، وبيعلي من تحفيزه ان هو يستعد للمنصب الجديد، للبيت الجديد، للمدينه الجديده، لطلب المعلومات، لطلب المساعده. فهو المفروض ان ليه صفه ايجابيه في المشهد دوت.
رائع جدا. طيب، يعني انا عندي اصبح في ضغط وفي صدمه، وقلنا ان الصدمه اثرها السلبي مش حتمي.
اكيد
مراحل التعامل مع الصدمات، هل الانسان من اول ما تجيله الصدمه بيبقى يوصل لمرحله الانهيار مباشره او التعافي مباشره، ولا في مراحل معينه انا بخضع عليها؟
مع كل صدمة بنتعرض لها الإنسان بيمر بعدد من المراحل. أول مرحلة اسمها مرحلة الإنكار، إن أنا أبقى مش مصدق إن اللي حصل حصل. وأكبر مثل شهير لكده وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش مصدق وقال: القولة الشهيرة بتاعته. ففي الوقت ده كان سيدنا عمر بن الخطاب مش مستوعب ان ربنا ان نبينا صلى الله عليه مش هيبقى موجود وسط الصحابة في المدينة. الحادثة كانت اكبر من كده. كلنا او معظمنا مع الصدمات بيمر بمرحلة الانكار الاول، سقط في الامتحان يقول اكيد النتيجة غلط، رفضوه من الشغل يقول اكيد يقصدوا حد تاني، واحد سرق منه حاجة كبيرة يقول اكيد موجود في حتة تانية. فتبقى المرحلة الاولى من الصدمات هي مرحلة من مراحل الانكار، الشخص فيها ما يبقى مش مستوعب اللي حصل. سرعان ما بتزول هذه المرحلة عند معظم الناس، او حتى لو طولت مع حد وحب ان يفضل فتره اطول في مرحله الانكار، بس شئنا ام ابينا هينتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي اسمها مرحله الغضب. مرحله الغضب بيبقى هو غضبان وعنده غضب تجاه جهه معينه، بيبقى حاسس انها السبب في الصدمه اللي كانت عنده.
حسب بقى مجريات الاحداث.
حسب مجريات الاحداث واستيعابه وتفسيراته للي
انفصل
حصل.
من شغله فهو غضبان من مديره.
ممكن في مرحلة يبقى غضبان من مديره، غضبان من المؤسسة اللي هو خدمها،
أو
ممكن بعد شوية يوجه غضبه تجاه نفسه يقول ما أنا جات لي فرصة في يوم من الأيام وما سبتهمش، أنا اللي غلطان، أنا اللي عملت كده في نفسي. فالغضب ممكن يبقى موجه في اتجاه واحد، أو ممكن التطويل جوه مرحلة الغضب يعيد توجيهه في اتجاهات مختلفة جائزة وغير جائزة. والمهم المرحلة دي الإنسان بيبقى عالق في الغضب، فبيبقى عايز يثور في اتجاه جهة معينة، بيبقى حاسس ان هي السبب في الكارثة اللي هو فيها.
هو معترف بالمشكلة وغضبان تجاه يحمل اتجاه انفعال معين، صح كده؟
بالظبط، بيبقى عنده حالة من الغضب والاستياء، وعلشان كده بيبقى بيحاول يحمل طرف من الاطراف المشاعر دي. بانتهاء مرحلة الغضب في مرحلة بعض الناس بتدخل فيها اسمها مرحلة المساومة، ان هو بيحاول يشوف حلول بديلة. طب رجعوني الشغل بنص مرتب، طيب شوفي ارجع لك بالشروط اللي انت عايزاها. في مرحلة كده من المراحل الانسان فيها مع الصدمة الكبيرة بيبقى بيقدم تنازل، او بيحاول ياخد ويدي مع الطرف اللي سبب له الصدمة لو كان ده موجود، بحيث ان هو يعرف يخرج من الصدمة. وبما انها صدمة فالموضوع بيبقى اكبر من اي مساومة.
جميل.
وده بينقله بقى للمرحلة الرابعة اللي هي بنقول عليها مرحلة الحزن. مرحلة الحزن ودي المرحلة اللي ناس كتيرة بتستغرق فيها وقت طويل، اللي هو الإنسان فيها ما بينه وما بين نفسه بيقول لنفسه أنا مش عايز حاجة من الدنيا.
أحيانا بيرجع، يعني ممكن يوصل للحزن
ممكن.
ويرجع تاني للمساومة.
أيوة، في ناس بتطلع وبتنزل، في ناس بتتأرجح ما بين مراحل بعد ما يوصل للحزن، وبعد حد ينكشه ويرجع تاني لمرحلة الغضب ممكن ينزل تاني للمساومة، ياخد من المساومة يرجع تاني للغضب. دي مراحل بنتحرك فيها، بس غالبا بعد مرحلة الحزن في ناس بتطول جوه مرحلة الحزن، لأن هو باستيعابه للصدمة بيبقى شايف إن الحياة خلاص هتقف عند اللحظة دي، بيبقى مش مستوعب إزاي هيتعامل مع الحياة بدون فلان، أو بدون الوظيفة، أو بعد الخسارة اللي هو خسرها، أو بعد الصدمة الفلانية اللي فلان صدمها له. مرحلة الحزن بيبقى بيفقد فيها الاهتمام باهتماماته، بيبعد عن الآخرين.
بتظهر بقى هنا أعراض الصدمة.
بتظهر أعراض الصدمة. وبتظهر اعراض شبه اكتئابيه، والشخص بيبقى فيها دافعيته قليله، اماله قليله، في حاله من حالات الياس، وممكن حاله من حالات اللامبالاه ظاهره في المرحله دي.
ودي المعايير التشخيصيه اللي هيشخص بناء عليها اكتئاب.
دي واحده من المجموعه من الاعراض. بالظبط، دي مجموعه من مجموعات الاعراض. بفضل الله سبحانه وتعالى مرحله الحزن دي مش اخر مرحله.
جميل.
لسه مرحلة أخيرة اسمها مرحلة التقبل أو القبول. الشخص ده بعد ما أنكر، مر مرحلة الإنكار، ثم مرحلة الغضب، ثم مرحلة المساومة، ثم مرحلة الحزن، بيوصل لمرحلة اسمها مرحلة القبول. مرحلة القبول إن كأن اللي حصل ما حصلش. لو اترفد من شغله بيدور على شغل جديد، ولو فقد عزيز عليه يبتدي يترحم عليه ويشوف يحسن إليه إزاي. لو يعني يبتدي بداية جديدة من المعطيات الجديدة يرجع فيها إلى الحياة. لطالما بقابل أي حد عنده صدمة بقول له كده كده هنوصل لمرحلة القبول يوما ما، الشطارة أن أنت توصل بسرعة. يعني لأن كتير من اللي بيعلقوا جوه مرحلة الحزن بيبقى شايف أن ده من الوفاء، مثلا لو فقد عزيز عليه بيبقى شايف أن من الوفاء والولاء للشخص اللي فقده ان انا افضل حزين وانا ما اعرفش التعريف ده جه منين. يعني
يعني ده هياخدنا للخرافات حوالين الصدمات، لعل دي اول خرافه مثلا، ان انا من الوفاء ان انا ما اخرجش من حزني او من صدمتي
ان
عن
انا
قدامي.
كل ما كنت متأثر اكتر فده دليل حب ودليل وفاء ودليل تأثر كبير.
البعض اصلا بيربطها برضه بمحبه ربنا، ان انا كل ما كنت اكثر تعرض للابتلاءات وتألم فده معناه رضا ربنا عني.
احنا رضا ربنا عننا مرتبط برضانا وقبولنا مش بحزننا. يعني هو احنا هنجاهد الحزن فقد نحزن وقد لا، لكن الاستسلام للحزن خرافة جدا، ان انا كل ما هتتألم كل ما هتاخد حسنات اكتر. وطبعا الخرافات لا تنتهي في موضوع الصدمات. من اول خرافة طبعا اللي احنا قلناها في اول كلام، ان الناس فاكرة ان التعرض حتمي او الانقلاب حتمي. كل اللي تعرض لصدمة، يعني لو مجموعة من الابناء فقدوا اب او ام وهو غالي عليهم علاقتها بيهم كلهم كويسة، هل نتوقع ان كلهم يمرضوا او يتأثروا؟ لا، يبقى ان احنا بنتوقع ان قدرات الانسان قادرة على تجاوز هذه الصدمات.
ده ملوش علاقة إن في فئات هي أكثر عرضة للصدمات.
في فئات اكثر عرضة للصدمات فعلا، ودول اللي بيخلينا نتوقع ان في ناس هتتأثر.
أمين.
يعني احنا تقريبا كل ما بنيجي نتكلم عن موضوع نفسي نرجع نذكر حالة ميلادنا عند الميلاد اللي هي الطباع بتاعتنا، وكنا قلنا فيها ان في اشخاص سهل يتأثروا وفي ناس بتعرف تتمالك في التأثر. ففي فروقات شخصية ما بيننا في قدرتنا للتحمل من ضغط للآخر، وده مش معناه ان ضعيف الشخصية، معناه ان في حد
وممكن
حساس.
عوامل أخرى زي كبر السن أو صغر السن، يعني الطفل
السن،
أظن أصغر
وجود
أكثر
الدعم،
أثر يعني.
مدى فهم الشخص للمشكلة. يعني في أطفال مثلا، ودي من الحاجات يعني فهم الأطفال للوفاة، لو طفل فقد حد عزيز عليه برضو الأطفال يعني إيه فلان توفي وراح عند ربنا، دي بتختلف على حسب المرحلة العمرية. يعني الأطفال 7 سنين فأصغر بيبقى فاهم إن هو كأنه حد مسافر، يعني إحنا مش هنشوفه تاني، بس فكرة إن حياته انتهت وان احنا ان هو مش عايش في حتة تانية، دي بتبقى سن اكبر شوية، 8 9 سنين. بعد 10 سنين او على 10 سنين بيبقى المفهوم الناضج بتاع الكبار ان فلان توفي وراح عند ربنا ومش هنقابله غير يوم القيامة. المفهوم الناضج ده بيتكون على 10 11 سنة. حتى المرحلة دي قبلها في مرحلة الطفل ممكن يبقى فاهم ده، بس يبقى فاهم ان ده بيحصل للاخرين مش هيحصل لاسرتنا احنا. فاكيد الطفل اللي عنده 10 11 سنة ده هيبقى فاهم حجم المشكلة أكتر من الطفل اللي عنده 7 أو 8 سنين، لأن هو بيقول مات فبيعديها. وعشان احنا كمان بمناسبة الحديث عند النقاط دي، من النصائح اللي بننصحها للأهل عشان هما بيجوا في أوقات خصوصا في وفاة عزيز بيحاولوا يداروا، واحنا من النصائح اللي بننصحها معاهم في الحاجات اللي زي كده، خلوه يعيش اللحظة زي ما هي من غير تعديل،
بتقصها
بتقصها.
بأحداثها.
كان في عزاء يحضر العزاء، فلان توفي قولوا له توفي، لكن اصل تيتا مسافره، طيب هو بعد سنه ولا اتنين وما لقاش تيتا هيعمل ايه؟ والطفل ده اللي معاش العزاء بمراسمه لما انت هتقول له المعلومه بعد سنتين هيبتدي يعيشها ساعتها، في حين ان هو لو كان خد المعلومه في وقتها على قد فهمه كانت هتكبر معاه واستيعابه، كانه هيبتدي في مراحل التقبل دي من وقتها، بدل ما انت لسه يعني انت هتدخله المعلومه على سن اكبر فهمها التفاصيل اكتر وحرمته من سنتين من التفاهم والقبول.
يعني دي تندرج تحت برضه الخرافات حوالين الصدمات،
بالظبط، من
ان انا
الخرافات
احمي ابني منها اصلا.
ان احنا دلوقتي نخبي عنه علشان هيجرى له حاجه. لا، انت لما بتقول له المعلومه في وقتها، اصل احنا الطفل بيبقى شايف ان احنا فقدنا حد عزيز، الناس لابسه كلها بشكل معين، في اجراءات بتتم في البيت، ده مش فاهم ايه بيجرى، هو كان هيتعايش مع، احنا كلنا بنعمل اجراءات فبيعمل زينا حتى ولو تمثيلا، فبعد كده كان الصدمه حصلت وهو تفاعل معاها حتى لو ما كانش عايشها، فلما هيفهم بعد سنه بعد اتنين الموضوع هيبقى الطف كتير.
هل في خرافات تانية محتاجين ان احنا ننتبه ليها؟
من الخرافات المهمة جدا في موضوع الصدمات ان الربط ما بين ضعف الشخصية وتأثر الشخص. مش معنى ان انا تأثرت ان انا ضعيف الشخصية او ايماني ضعيف، علشان دي برضو من النقاط اللي الناس بتجلد فيها الشخص اللي بيتأثر مع الصدمة. قدرتنا على التحمل بتختلف من حد للتاني، ودي صناعة ربانية من يوم ولادتنا.
او ربط الصدمه بالامراض النفسيه. يعني احنا فوجئنا مثلا في كورونا ان المكتئبين ما كانوش وضع ما زودش عندهم اكتئاب، كانوا اكثر تقبل،
كان
يعني
هادي
اكثر
بالظبط
الاطباء قالوا القضيه كانت فيها تقبل عندهم. يعني
بالظبط. وفكرة الـ الـ هو التوقع والتفسيرات دايما بتحد كتير من اثر الصدمة. يعني احنا لقينا ان في العموم التأثر بالصدمات بيختلف من مجتمع لمجتمع، وعلى حسب الصدمة وعلى حسب الامر. يعني في الجيوش العربية والإسلامية، يعني احنا الفكرة القديمة ام الشهيد، هي ابنها مات اهو بس هي فخورة ان ابنها شهيد، فرغم انها افتقدته بس علشان الهدف سامي جدا من حياته، فاكيد ده هيفرق من ان هو مات بطريقة اخرى. وخصوصا كمان لما بيكون فقد العزيز ده مش متوقع. يعني من الحاجات اللي بتقلل صدمة الفقد ان حد مريض بقاله فترة طويلة، وكلنا متوقعين بشكل او باخر ان ممكن تكون التدخلات العلاجية مش هتجيب النتائج المرضية، ده صدمته بتبقى اقل من حد الدنيا تمت فيه بشكل مفاجئ. ولو ده تم تحت مظلة من الحاجات النبيلة جدا والسامية جدا، العمال بتوع او العاملين في الحرائق المطافي، هو بيبقى داخل ينقذ طفل او ينقذ حد، وممكن يطلع ممكن ما يطلعش، اكيد هيبقى في حزن، بس تأثر بان الموقف كان حدث بشكل نبيل في موقف ان هو ذات نفسه كان بينقذ ارواح، ممكن تخلي فيه قبول اكبر للصدمة واحتساب اجرها عند ربنا سبحانه وتعالى.
طيب، لو حبينا نتكلم عن الآثار للصدمات، ايه الآثار اللي ممكن الإنسان يحس بيها؟ ايه
الآثار اللي ممكن تبقى موجودة على الشخص ممكن تسبب أعراض قلق أو أعراض اكتئاب. الأعراض القلق اللي ممكن تبقى موجودة عنده إن هو بيفكر دايماً في احتمالات وحشة، دايماً بيتوقع الأسوأ، زي ما بنقول إحساس الترقب الدائم اللي بيبقى موجود عنده. دماغه بيبقى فيها تفكير كتير، والتفكير ده فيه احتمالات سيئة في الأكتر، ممكن يأثر على نومه على شهيته. والأعراض الاكتئاب اللي لو احنا لقيناها ممكن نلاقيها زي الميل للعزلة وفقدان الاهتمام وقلة الكلام والحزن، دي من الأعراض اللي احنا ممكن نشوفها بشكل كبير.
دايما بنجد ان ادعية السنة في التعامل مع الصدمات والازمات كأنها بتمسكنا بالبديهيات. يعني بعض ادعية الصدمات: الله ربي لا اشرك به شيئا. كأن الانسان في الصدمات بيبقى فعلا محتاج ان هو يتمسك بالثوابت.
أكيد، لأن هو في الوقت ده أنت بتبقى محتاج تستحضر كم من تراثك العقائدي، هو ده ليه حصل بقدر الله،
تفسير للموقف ده،
ليه فلان ده في الوقت ده بالطريقة دي، ربنا اللي قدر. طيب يعني ده ما مش حاجة وحشة، هو حاجة محزنة، لكن بما إن ربنا قدر ده فإحنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وبالنسبة للإنسان، طب يا رب أنا ضعيف قويني، ففكره ان انا ده احنا بنقول في المشاكل العاديه انا ببقى في امس الحاجه ان انا استعين بالله سبحانه وتعالى. طب في الصدمه اللي احنا بنعتبر ان هي اقوى، الانسان فيها بيبقى اكثر قوي، المفروض يبقى مجهز نفسه من قبلها باستعانه بالله سبحانه وتعالى، علشان كل ما كان قريب من قبل كده كل ما ده هيسهل عليه انه يتذكر الله في موقف زي ده سبحانه وتعالى.
وبتخيل كمان ان تامل قاص الانبياء هيبقى داعم جدا لوجود نموذج وقدوه للتعامل مع الصدمات والازمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس بلاء الانبياء، فالامثل فالامثل. فرؤيه ابتلاء الانبياء هتفرق جدا مع المظلوم.
هو الحقيقه النظر في تاريخ السابقين وخصوصا من الصالحين، وهو الكلمه اللي احنا بنقولها دايما لست وحدك، دي في الحاجات العاديه بتخفف درجه من درجات المعاناه. ان انا ابقى حاسس ان انا مش انا بس اللي عندي اكتئاب، ان مش انا بس عندي قلق. طيب لو قريت في تاريخ الصالحين وتاريخ الانبياء ان هم كانوا اشد بلاء، وان هم فقدوا مال وفقدوا ابناء، اكيد ده انا لو حصل معايا هبقى حاسس بدرجه كبيره من المواساه في حاجه زي كده.
يعني دايما الانسان بيستحضر مشاهد الأنبياء وقد إيه الآيات القرآنية اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الأزمات قد تبدو أنها بتعرض أشياء ممكن البعض يتخيل أنها أشياء بديهية، زي قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، كأن الإنسان في لحظات الضغط بيحتاج لحد يثبت عنده المفاهيم الأولية إن أنا عبد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده في الأزمات، كان يقول لعمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ففكرة إن أنا في الصدمات أتمسك بالعقائد الكبرى والمفاهيم الأولية في حياتي ده هيساعدني. فاصل ونعود إليكم نكمل هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الكلام حول الصدمات النفسية وازاي يتعامل معاها الإنسان. كنا اتكلمنا عن بعض عن التعريف الصدمات وعن المؤشرات والعلامات اللي ممكن تظهر كأعراض للاضطراب. نكمل الحديث ولو سألنا عن في بعض البوادر أو العلامات التحذيرية اللي أنا ممكن أنتبه ليها إن الإنسان ده محتاج دعم.
الحقيقة الشخص اللي بيمر بالصدمات وتأثر بيها بنشغل دماغنا بشوية حاجات كده، لو لقيناهم بنشك ان هو متأثر بالصدمة. اولها حاجة اسمها الفلاش باكس، ان هو كل شوية يتفزع ويتذكر صدمة تاني، سواء بقى بصحيانه سواء وقت نومه، يبقى قايم لو كان شاف حادثة قدامه صورتها تتكرر قدامه، ان هو يبقى بيحاول الصوره ما تجيش على ذهنه وتجيله وتعمل له تتسبب ان هو الموضوع يبقى بالنسبه له مزعج. ففكره الافكار المزعجه والاحلام المزعجه والذكريات المؤلمه اللي بتتكرر على الذهن، وخصوصا شفناها سواء بيعبر عنها او ان هو بتحصل وقت نومه، من الامور اللي احنا بتخلينا نقول ده بيعاني من صدمه في الوقت الحالي. حاجة تانية برضو مهمة جدا هي فكرة التجنب. كتير من اللي بيعانوا من الصدمة بقوة بيبقى بيحاول يتجنب يا المكان يا الموضوع اللي ليه علاقة بالموضوع. يعني مثلا لو قدر الله هو كان شاف حادثة عايشها في مكان معين، حادثة سيارة مثلا، ليه مش عايز اعدي من الشارع ده؟ او لو كان في فلان مات بطريقه معينه تلاقيه بيحاول يتجنب في الكلام عن الموضوع او بيتهرب منه، لان اعاده التفكير في الموضوع بيؤلمه. برضو من الامور الثالثه والهامه في القصه دي موضوع اليقظه المفرطه. اللي بيعاني من الصدمه نلاقي اهل صوت يفزعه، الباب اللي بيتقفل عليه تلاقيه شخص بيتنفض، تلاقي لو معلقه وقعت على الارض يتخض، ان هو كأنه جهازه العصبي متيقظ بزيادة. فالمؤثرات اللي الآخرين ينفع يتعاملوا معها بهدوء أو بيستوعبوها بدرجة، يعني لو باب اترزع ممكن الشخص العادي يبص كده يشوف الباب مين، لكن التاني تلاقيه اتنفض واتنقل من مكان. فاليقظة المفرطة، الأحلام المزعجة والذكريات المؤلمة والتجنب واحد من الحاجات العلامات الكبيرة اللي بتخلينا نقول إن فلان عنده مشكلة محتاجين نتدخل.
هل الإنسان يقدر يشتغل على نفسه قبل ما يتحط في صدمة كصورة وقائية أو كصورة تحضيرية لأزمات الحياة وابتلاءاتها؟
الحقيقة في حاجات كتيرة ممكن تساعدنا في القصة دي، منها إن الشخص ذات نفسه يكون داعم لآخرين. يعني أنا لو عرفت إن حد بيمر بحاجة زي دي ما عملش أنا تجنب، يعني لو لقيت إن حد مر بصدمة أو أزمة فكرة إن أبقى واقف جنبه وأشاركه، دي من الحاجات اللي بتخليني عارف ان ده ممكن يحصل، بتقوي قدراتي على التحمل. غالبا هضطر في موقف زي ده استحضر كلمات وايات تخليني اعرف اتعامل مع الشخص. كمان اللي بيحضروا في معسكرات الايواء ومثلا بعد الزلازل والهدم حاجه اللي بيبقوا موجودين، الناس اللي قدمت المساعده دي من اكثر الناس اللي ممكن نفترض انها تبقى محميه في اي حاجه قبل كده. هو الراجل عايش وساند، فمن جواه في عضلات للتحمل انبنت جواه. قراءة سير الصالحين زي ما احنا كنا بنتكلم والمبتلين من قبلنا من الحاجات المفيدة، ونقرأ هم ازاي احتسبوا وان ازاي بالنسبة لهم هم كانوا شايفين اليقين في بين ان الله قدر ذلك فهم أرادوا ده. القراءة دايما في فكرة القضاء والقدر عموما، القراءة في القضاء والقدر أمر صعب شويتين، بس فكرة حتة التسليم لما يريده الله رغم ان احنا في حتة في النص مش هنفهمها، في حتة كده مش هنقدر نستوعبها.
السؤال ليه ده حصل؟
ليه ده حصل؟ هذا شأن إلهي يعلمه القادر الخالق مدبر الأمر، ومش لازم كل البشر يبقوا عارفينه، لكن لازم يبقى في حتة من العبد للإله للتسليم والتفويض واليقين. فإن أنا أبقى عارف ربنا كويس وزي ما بنقول كده يعني عارف أسماءه وصفاته، فأنا واثق إن أمر الله كله خير، هيهون كتير عليا من القصة دي. من الحاجات الاستباقية برضو اللي تساعدنا في القصة دي وجودي وسط جماعة دعم. يعني احنا كنا بنتكلم من كام حلقة على أهمية العلاقات، هي دي لحظة من اللحظات اللي احنا فيها هنبقى محتاج حد جنبي. فأنا من بدري لو أنا بقف جنب الناس صحابي ومعارفي، فأنا غالبا متوقع لو مريت بحاجة في حد هيبقى جنبي. فدي من الحاجات اللي برضو ممكن تشد من أذري بشكل كبير جدا، تخليني إن شاء الله أبقى في مكان قوي لو مريت بأي صدمة.
تخيل كمان فكرة القدرة على تنظيم الانفعالات والتعامل مع المشاعر والتعبير عنها، ده هيفرق جدا مع المصدوم.
مهارة موجودة، هتبقى موجودة، هتفرق كتير. لأن الشخص اللي متعود إنه يبقى كتوم وما بيحكيش عن مشاعره، أكيد ده هيبقى في لحظة زي كده مضغوط جدا وفي نفس الوقت ما بيطلعش كلام. لو احنا متعلمين استباقا ان اقرأ مشاعرك، حاول تعبر عنها، خليها مع حد ثقة، اتكلم، اكتب بطريقة او باخرى، فهيبقى اول باول اللي جواه بيطلع. ده هيسهل علينا ان احنا نمر بالاطوار الاربعة بسرعة.
كمان فكرة يعني لو احنا كده اخذنا خطوات استباقية، ده هيوفر علينا العلاج او هيقلل خطوات العلاج.
هيقلل خطوات العلاج لان احنا بنسعى ان الشخص ده بشكل او باخر يكون من الفئة اللي مش هتتأثر بالصدمة.
طيب عشان كده احنا بنقوله، طيب يعني دور العلاج لو انا ما اخدتش خطوات استباقية او اخدت ولقيت نفسي تعبان برضك بعد التعرض للصدمة، فهل في سبيل العلاج انا محتاجة انتهجه؟
خلينا نبقى مرتبين دماغنا. اول حاجة احنا على قدر ما بيسعى الانسان في هذا الكوكب ان هو بيمنع الصدمات والكوارث على قدر استطاعته، بس بقدر الله هيقع منها امر. الامور اللي هتقع الانسان ده لو مجهز بمهارات تكوين العلاقات وبناء منظومه فكريه جوه دماغه وتخليه مستعد ومتوقع بيعرف يستوعب، وبناء قاعده جماعيه من اشخاص حواليه هيدعموه، وان هو يبقى متعلم مهارات تخليه عبر عن مشاعره، دي الخطوه الثانيه. عملنا كل ده وبقى ان الشخص ده في اعراض تقول انه تعبان هو من نفسه او اللي حواليه، الخطوه اللي بعد كده هي العلاج على يد متخصص. يعني اذا كنا احنا بنقول ان مش كل الناس بتتاثر، وفي ناس من اللي بتتاثر هتعرف تطلع لوحدها، وفي هيبقى مجموعه محتاجه حد يساعدها، مش عيب خالص ان احنا نطلب المساعده من دكتور. المتخصص بيضع خطه علاج. اول حاجه بنشوف شده التعب بتاعنا عامل ازاي. ليه؟ لان الشخص ده هيحتاج مساحه كبيره من العلاج النفسي بشقيه، سواء علاج معرفي او علاج سلوكي. والحقيقة الصدمات من الحاجات اللي بتستجيب بشكل كبير جدا للعلاجات السلوكية والعلاجات النفسية وأنماط أخرى من العلاج زي تدريبات قاع العين. وبعدها في لو كل ده لم يجني ثماره الكبيرة، كمان لسه عندنا أسلحة أخرى. مريض الصدمة في العلاج المعرفي هو محتاج يتكلم كتير، محتاجين نسمعه ومحتاجين يسمع مننا. يعني محتاج يعبر عن مشاعره، ايه اللي هو فاكره. فكرة ان هو يخاف ويسكت ده بيخليه دفين او حابيس الذكرى، وهو موقف حياته عند اخر لقطة موجودة. لكن فكرة ان هو يحصل ما نسميه التنفيذ، وان هو حاسس بايه، وان هو يرجع يعيد الذكرى، وان كانت مؤلمة في الاول لكن هي بتعمل درجة من درجات التعرض. ومناقشة الأفكار دي وقد إيه، لأن هو كتير من اللي بيمر بصدمات ممكن يكون عنده مشاعر سلبية تجاه نفسه. هو ممكن تكون الصدمة ما حصلتهوش، لكن هو عاصر حادثة ويبقى عنده تأنيب ضمير إن أنا كان ممكن أنقذ الأطفال دول أو أي حاجة، رغم إن هو دي ممكن تكون تأثير الصدمة بس، لكن اللي هو يعرف ولا يلحق ولا كان بيده شيء. مجرد مناقشة الأفكار دي ممكن تخفف عنه كتير. ده بالنسبة للعلاج المعرفي اللي بيضمن حاجات تانية لسه كتير. العلاجات السلوكية كتيرة، أولها التعرض، إن أول فكرة بتيجي على دماغ اللي عنده صدمة إنه يتجنب الحديث أو الأماكن أو الأشخاص اللي لهم علاقة بالصدمة. وزي ما اتكلمنا زمان في علاج الوسواس القهري إن التجنب دايما بيعمل لنا راحة مؤقتة، هنا برضو بيعمل لنا راحة مؤقتة. ففكرة التعرض وإن إحنا نحاول ناخد الشخص ولو بشكل تدريجي للمكان اللي هو بيتجنبه، وخصوصا ساعات بيبقى الأماكن دي مكان عمله أو مكان سكن أو في أماكن مستحيل الشخص يتجنبها.
يعني لو وجدنا حد من الأفراد المقربين لينا حاول يتجنب ده، ندعمه إنه يتعرض ولا نجبره إنه يتعرض؟
إحنا بنجبره إنه يتعرض، ولو تعرض تدريجي يعني هيبقى عندنا خطة علاج إنه في الآخر هيقدر يبقى موجود في المكان، نقول طب يلا نلبس، يلا ننزل من البيت، طب هنقرب من الشارع، طب هنقرب مسافة أكبر، طب هنقرب وحد معاك، طب هنروح ونقف ثانية، طب هنروح ونقف دقيقة، بعد شوية هنروح ونقف مدة طويلة، بعد شوية هتروح لوحدك. المهم يبقى في عندنا خطة ومنهجة إن إحنا نوصل لدرجة التعرض الكامل، ومتوقعين في فترة من الفترات إن هيبقى في توتر وقلق وشدة أعصاب، ثم يليها بعد ذلك إن التوتر ده بيزول. ففكرة التعرض من الحاجات المهمة جدا. التوتر الشديد اللي بيحصل في الفترة دي في تمارين أخرى زي تمارين الاسترخاء سواء التنفسي أو العضلي، من التمارين اللي بتساعد إن التوتر اللي هيحصل مع التعرض ويزيد جدا دوت إن هو يخفض القصة دي. والحاجات دي بيعلمها له المتخصص، إن يعني التمارين الاسترخاء عموما هي مهارة بيتعلمها في جلسات العلاج النفسي، المتخصص بيعرفها له إزاي يقدر يعملها سواء كان في مكان التعرض أو قاعد لوحده أو الذكرى هاجمت ذهنه. فهي واحدة من الأدوات اللي لازم تبقى موجودة معاه أطول مدة ممكنة.
جميل، هيتوقع عندنا كده العلاج الدوائي مستبعد ولا متاح؟
العلاج الدوائي مش مستبعد خالص، ده قائم معانا، وبعض الناس بتحتاجه لفترات قصيرة وناس بتحتاجه لفترات طويلة. يعني قد يكون في الأيام الأولانية إنه يسهل إن إحنا إن المريض يقدر ينام بعمق فيقدر يركز فيسترخي، ممكن نكون محتاجينه لفترة قصيرة، وبعض المرضى بيحتاجون لمدة أطول من كده، قد تصل لأسابيع وممكن أطول. ليه؟ لأنه بعض المرضى دول كانوا أساسا عرضة من قبلها إن هم يبقى عندهم توتر أو قلق مطول معاهم. العلاجات الدوائية آمنة وفعالة، وفي مرضى الصدمات ليها نتائج جميلة جدا وفعالة جدا، بس المريض بيبقى خايف أو أهله بيبقوا خايفين. فدور العلاج الدوائي جنبا إلى جنب مع العلاج النفسي، مش كل المرضى يحتاجوا الدواء العلاج الدوائي لمدة طويلة، وفي مرضى ما بيحتاجوش علاجات دوائية أساسا، في مرضى ممكن يبقى كافي معاهم العلاج النفسي، والحاجات دي كلها على بعض تقدر تخلينا نقدر نتجاوز أي صدمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
البعض ساعات بيقول ان السماع للمحاضرات النفسيه او الحلقات النفسيه بيكون لي اعراض جانبيه عند المتلقي. فاحنا النهارده في يعني نهايه الموسم الاول او نهايه الحلقات الموسم الاول، فهل محتاجين ننبه المستمع لبعض الاشياء اللي ممكن تخليه اكثر انتفاعا بالحلقات؟
هي فكره ان هو لما بيسمع بيتعب، هو كان هيتعب الحقيقه لو كان هو معرض لكده، لكن احنا هيبقى ان من اكتر الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها بصحتنا النفسيه ان احنا يبقى عندنا وعي بالصحه النفسيه، عارفين ازاي نمنع حدوث المرض لو نقدر، ولو حصل ليه، علشان ما نشرش باتهام لناس ابرياء ونهاجم المريض او نهاجم اهله ان هم كانوا السبب. وكمان لما تبقى في خطوات للعلاج موجوده ومتوفره نقدر ما مدى فعاليتها وامانها، علشان ما تبقاش موجوده وبين ايدينا ومترددين ناخدها. فكره ان احنا نعرف اكتر عن المرض ونعرف اكتر عن اسبابه ونعرف اكتر عن العلاج، ده هيساعدنا ان احنا يبقى عندنا حياه نفسيه سعيده اكتر بكتير. تجاهل ده او ان احنا نحاول نقول لا مفيش مشكله او في مشكله بس مش هنحلها، الحقيقه ده هيعقد المشهد وهيتعب صاحبه بشكل كبير.
في شريحه بتكتفي انها تسمع التوصيف والمعلومات والمفاهيم وما ياخدش خطوه، يتخيل ان انا كده خلاص انا فهمت موضوع الاكتئاب بقى، انا كده اتعالجت من خلال الحلقه فمش هروح بقى خالص.
الحقيقه ده ما بيبقاش كافي خالص، يعني هو ممكن بس زي ما احنا بنقول انت ممكن تعرف الاعراض والتوصيف ده يقرب لك الصوره، لكن هيبقى التشخيص الدقيق الطبيب هو اللي بيضعه. يعني انا كتير بشوفهم في حالات كتيره بيبقى سمع اعراضه من وجهه نظره وشايف ان الاعراض دي متناسبه معاه هو، ولما بنقعد بنقول له اه دي العرض ده شبه كذا والعرض ده شبه كذا، بس اللي عندك اضطراب تاني خالص اخف او اصعب من اللي كان عنده، والحمد لله في ناس لما بنشاور لهم على النقطه دي بيطمنوا. فالوعي او المعرفه بتحطنا على اول الطريق، لكن هيبقى في الاخر المتخصص هو اللي بيبقى اكثر مهاره وهيختصر عليك الطريق. وفكره ان احنا نقعد نقرا بس عن الامراض، زي كتير يدخلوا يقعدوا يقرا عن القلق، يقرا عن القلق، يقرا عن القلق، هو الافيد هو ان احنا نحل المشكله. وصف المشكله مع المشاكل ساعات سهله المعرفه، الخطوه واحنا بننظر كل ده عشان نحلها، فان احنا نقضي وقت اطول جوه المشكله مش الهدف. الوقت الاطول اللي احنا محتاجين نقضيه هو الحل عشان نختصر ونرجع للحياه تاني.
يعني كان كل الخطوات والمراحل اللي احنا مرينا بيها وتعرضنا لكلام عن الاكتئاب وعن القلق وعن الاحساس القهري وعن الادمان وعن الانتحار، كل الملفات اللي اتفتحت ديت الغرض منها انها تلقي يعني بذره او نقطه اضاءه حوالين ملفات في حياتنا ممكن نكون احنا بنتجنبها. كان الرساله اللي احنا بنحملها هي ان كل مشكله لها حل، لكن محتاجه منك سعي ومحتاجه منك انتباه ومحتاجه منك اخذ بالاسباب وعدم تواكل وعدم حكم على النفس. وزي ما شاهدنا في كل المرض تعرضنا ليه كان في يعني قواعد ثابته، او اقدر اقول كده ايه، خطوط عريضه ثابته في كل ملف. ممكن لو نركز على الخطوط العريضه المتشابهه في كل ملف، في النهايه احنا هدفنا نقول له اهتم مثلا بصحتك النفسيه، مثلا خلي حواليك دايره دعم جيده. ممكن
نقول يعني احنا طبعا طولنا على ضيوفنا، احنا دلوقتي الحلقه ال 12، احنا دلوقتي في نهايه، احنا موسم كان طويل وكان دسم الحقيقه، فعلشان زي ما احنا بنقول كده في المحاضرات الخلاصه، الصحة النفسية مهمة جدا. الشخص اللي ما بيهتمش بصحته النفسية هيتعب، لان هي مكون اساسي من حياته. فكرة ان احنا نتعامل بنضج مع الموضوع اهم من ان احنا ننكره، دي حاجة هامة جدا. الشخص الصحة النفسية بتاعتنا عدد من المحاور لها علاقة بالعلاقات وعلاقته بربه وعلاقته بنفسه وبأسرته، محتاج يهتم بيهم بشكل كبير. لو هروح للاكتئاب، مريض الاكتئاب ما جابش الاكتئاب لنفسه، الاكتئاب هو خلل كيميائي بشكل اساسي، ليه علاجات سلوكيه ودوائيه، وعلاجاته الدوائيه امنه جدا.
استعانتك بالطبيب مش وصمه تعار في حياتك الشخصيه،
مش وصمه تعار الشخص خالص،
ولا الادويه النفسيه تؤدي
للجنون
ولا المرض النفسي يعني جنون،
ولا المريض النفسي اللي جاب لنفسه المرض. يعني لا المرض النفسي جنون، ولا الادويه بتؤدي للجنون، ولا دي حاجه تكسف، بالعكس ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، انت محتاج تقبله وتعالجه. مرض الوسواس، وسواس الشيطان امر، والوسواس القهري امر اخر. الوسواس القهري خلل كيميائي جوه المخ حتى وان ظهر في شكل ديني، وبيتعالج بالعلاجات المعرفيه والسلوكيه وبالعلاجات الدوائيه لو احتاج الامر في حاجات كتيره. مش هنسى موضوع القلق والمنغص الاساسي في حياه الانسان. مريض القلق كافي ان هو يضيع متعه اي حاجه، دماغه بتفكر كتير، شايف الخطر دايما على وشك انه هيحصل، حاسس بالعجز تجاهه. لو صلح افكاره في بعض الاوقات، لو احتاج دواء ده ممكن يغير من حياته كتير، بس طريقه التفكير محتاجه تتعدل وتدخل بشكل كبير جدا. الانتحار مشكلة بتكبر كل يوم للأسف، مشكلة الانتحار مشكلة بتكبر، والأرقام بتدمي القلب، وهي قابلة للحد منها بشكل كبير. وأول باب يمنع ده 95% من المنتحرين تعبانين نفسيا. لو عالجناهم وسمحنا لهم ان احنا نعالجهم واحترمنا تعبهم وسبناهم يتعالجوا، لسخرنا من مرضهم ولا وصلناهم ولا خوفناهم من الدواء النفسي، الرقم ده هيقل جدا جدا جدا. ما تشاركش في ان حد ينتحر بان انت تشير خبر انتحار حد، ولا ان انت تسخر من مرضه، ولا ان انت تحذره من حاجه انت ما انتش عارفها، عشان انت ممكن تقول له ما تاخدش الدواء النفسي وتكون انت السبب في ان هو يكون هو او حد قريبه ما ياخدش العلاج النفسي بعد كده. الحياه الزوجيه محتاجه صنايعيه وناس فاهمه ناويه تكون بيت سعيد، وكل واحد يقدم رغبته الداخليه ان هو يسعد الطرف الاخر بنيه صالحه لله سبحانه وتعالى، بيراعي فيها نفسه وزوجته واولاده واللي حواليه. اولادك مش ذنبك ان انت ما انتش عارف تتعامل، انت وانت بتاذي زوجتك او بتاذي نفسك انت بتاذي اولادك معاك، وانت تقدر تغير، وانت تقدري تغيري باخلاص النيه وان يريد اصلاحها. اللي هينوي هيقدر وربنا هيقويه.
والمؤمن قد يصاب بأمراض نفسية،
والمؤمن بيصاب بمرض نفسي. فكرة ان اهل القرآن ما بيروحوش العيادات النفسية المؤمن قد يحدث خلل كيميائي في اي حتة في جسمه، ممكن يتعرض لخوف اجتماعي وسواس قهري، ساعتها يطلب العلاج مش ان احنا نهاجمه ونظلمه. افكار كتيرة محتاجين نتكلم فيها في وعينا. يعني اتمنى ان تكون البرنامج بتاعنا زود الوعي، واتمنى ان احنا كنا ضيوف خفاف، رغم ان المعلومات كان فيها كتير معلومات ناشفه شويه قاسيه شويه، لكن هو المعرفه والتوعيه ممكن شويه تبقى فيها قسوه، بس ربنا يجعل منها الفايده والسعاده باذن الله.
البعض ساعات بيصف المفاهيم الجديده بانها صدمات معرفيه. الصدمه المعرفيه صدمه مفيده، انت بتنتقل بعدها غير قبلها، سواء كانت صدمة معرفية على مستوى علاقتك بزوجتك أو علاقتك بالله عز وجل أو علاقتك بالأمراض النفسية. فإحنا كان قضينا بمجموعة الحلقات إن إحنا نلقي الضوء حوالين هذه الملفات. فلو أنت تعرضت لذبذبة أو شيء من الإرباك في مفهوم معين، ممكن ترجع تستشير مختص، ممكن ترجع تتناقش مع حد واعي عشان ما تاخدش مفهوم ويتحط عندك في غير مكان، وإحنا ما يكونش قضينا ده تماما. الأمراض النفسية موجودة وتصيب المؤمن، ويحتاج إلى أن يتشافى وأن يتعافى وأن يطلب الدواء. ذهابك للطبيب النفسي عمره ما كان وصمة عار. الأمراض النفسية واقع موجود ما بيننا، نقدر لو تكاتفنا مع بعض كإعلام وتعليم وأسرة إن إحنا نرتقي بمجتمعنا. شاكر جدا في نهاية هذه الحلقات للدكتور محمد حسين، أمتعتنا وعلمتنا كثير في هذه الحلقات.
أستاذ أحمد، وشكرا للضيوف الكرام وقناة الندى، وربنا ينفع بها يا رب.
جزاكم الله خيرا، نلتقي بإذن الله في مرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.